في هذه الساعة وفي كل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما زال كلامنا في النقطة الثانية، هل يكفي الفعل في تحقق رد عقد الفضول أم لا؟ وقلنا بأن المصنف ذكر أقساما ثلاثة لهذا الفعل الصادر من المالك. القسم الأول الفعل المخرج للعين عن الملكية، وهذا قد يكون بالنقل كما لو باع المالك المبيعة قبل إجازته لبيع الفضول، وقد يكون بالإتلاف كما لو اعتق المالك العبد قبل إجازة البيع الفضول. وحكم هذا القسم هو أن هذا الفعل مانع من الإجازة ومفوت لمحلها، فيعتبر ردا للبيع الفضولي. القسم الثاني وهو الفعل المنافي لتحقق الإجازة من حين العقد، وهذا القسم قلنا له نحوان بحسب ما يظهر من الكلام الذي أفيد ها هنا. النحو الأول ما لا يمكن استيفاؤه، والنحو الثاني ما يكون فيه استيفاء للمنفعة. أما بالنسبة للنحو الأول مثل استيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة قبل إجازة البيع الفضولي فتتحقق المنافاة، فإذا حكمنا بصحة هذه التصرفات فلازم ذلك بطلان الإجازة. النحو الثاني وهو ما يمكن فيه الاستيفاء، فهنا يمكن أن يقال بصحة هذه التصرفات وصحة الإجازة، لكن يلزم المالك بدفع أجرة المثل. فتأمل وأنت تأملت ولله الحمد. ثم قال المصنف ومما ذكرنا من أن هناك تناف بين صحة الإجازة من حين العقد وبين صحة هذه التصرفات، أنه لا فرق بناء على هذا التنافي بين كون المالك مطلعا على العقد الفضولي أو غير مطلع على العقد الفضولي، فعلى كل حال يوجد تناف بين صحة هذه التصرفات كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة وبين صحة الإجازة من حين العقد بناء على الكشف، فلا يجتمع الأمران، كان المالك عالما بالبيع الفضولي أم كان جاهلا بالبيع الفضولي. فالتنافي المذكور يشمل حتى فرض جهل المالك. فلو علم بعد هذه التصرفات بالبيع الفضولي لم تصح منه الإجازة. إن قلت قلت إن قلت بأنه يمكن أن نختار الاحتمال الثالث من الاحتمالات الثلاث المتقدمة، وهو صحة التصرفات السابقة الصادرة من المالك وصحة الإجازة أيضا لو صدرت منه، لكن لا تصح الإجازة من حين العقد، وإنما تصح الإجازة من بعد هذه التصرفات، وهو زمان القابلية لتأثير الإجازة، فيرتفع التنافي. وهذا نظير ما ذكره جماعة من الأعلام في مسألة من باع ثم ملك، حيث قالوا بأن إجازة المالك إنما تؤثر من حين الإمكان وليس من حين صدور العقد. فمثلا لو باع الابن كتاب أبيه في يوم السبت ثم ملك الابن الكتاب يوم الأحد لموت الأب وقبل صدور إجازة الأب، ثم أجاز الابن البيع الفضولي في يوم الاثنين، فحينئذ تصح هذه الإجازة ليس من وتؤثر ليس من حين وقوع العقد وهو يوم السبت، وإنما من يوم الأحد وهو يوم ملكية الابن للكتاب. فكذلك نقول في المقام بأنه تصح تلك التصرفات الحاصلة قبل الإجازة، ولو أجاز المالك تصح إجازته أيضا وتؤثر، لكن ليس من حين العقد لأن لا يلزم التنافي، وإنما تؤثر بعد هذه التصرفات. إذن فلا موجب للقول بأن الإجازة بناء على الكشف لابد أن تؤثر من حين العقد، بل نقول لابد أن تؤثر من حين القابلية والإمكان، كما قلنا في مسألة من باع ثم ملك، هذا كله إن قلت قلت. أولا وثانيا. أولا لا معنى لهذا القياس وذلك راح شيخ مهدي مولاي راح يسلم عليكم صحيح وذلك لأن الفرق بالإجماع حيث أجمع الأصحاب على أنه تؤثر الإجازة من حين القابلية في مسألة من باع ثم ملك فقط، وأما في سائر البيوع الفضولية فتؤثر من حين العقد، من حين العقد، فلا معنى لهذا القياس. إذن فالفرق بين المسألتين هو الإجماع، وبالتالي يعود التنافي في مسألتنا. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال بأنه إن لم نحكم بصحة التصرفات وبطلان الإجازة فلا بد أن نحكم بصحة الإجازة وبطلان التصرفات، لا أن نحكم بصحة الإثنين. إذن فإذا حكمنا بصحة الإجازة فتكون التصرفات باطلة لا محالة، وهذا مبني على الكشف الحقيقي. بمعنى المنوط والمتوقف على لحوقه بالإجازة، أي لحوق العقد، العقد
هو المنوط.
نعم، المتوقف تأثير العقد فيه على لحوق الإجازة، إما على نحو الشرط المتأخر كما هو مبنى المشهور، أو على نحو اللحوق والتعقب كما هو مختار صاحب الفصول وصاحب الجواهر وإلى آخر. فحينئذ يقال بأنه لا مانع من الحكم بصحة هذه التصرفات صحة ظاهرية، لكن إذا صدرت الإجازة بعد ذلك انكشف بطلان تلك التصرفات وصحة الإجازة. وأما لو قلنا بالكشف الحقيقي الصرف وأن الإجازة مجرد علامة ودلالة فلا مناص من القول بصحة التصرفات وبطلان الإجازة الإجازة. تم الكلام الآن في هذا القسم الثاني. طبق يا مولانا الجليل. قال الكشف الحقيقي قلنا له عدة أنواع. كشف الحقيقي صرف، كشف الحقيقي بمعنى أن الإجازة شرط متأخر، كشف الحقيقي بمعنى أن الإجازة ملحوظة على نحو الإضافة، التعقب، اللحوق، يعني الإجازة شرط مقارن. أما الكشف الحكمي اللي هو مبنى المصنف ما أشار له، ساكت عنه، أنه يجوز التصرفات لكن ترتيب الأثر، لكن الملكية ما تتحقق إلا بعد الإجازة، ما أشار، هو ما صرح لا بالنقل ولا بالكشف الحكمي، قاعد يتكلم على الكشف، ولذلك عبارته فيها غموض وإبهام، على أي مبنى تتكلم، على أي رأي تتحدث، لذلك نحن سنشير آخر الكلام. لكن لو أردتم الآن أن نبين براحتكم. لا مولانا تفضلوا أغاتي. على كل حال
أقول يعني هذا تفسير الكشف هو لأنه لأنه فسر الكشف الحقيقي بالراجع إلى كذا كذا، وإذا لو ما فسره كان
يحتمل لكنه قال ترى الكشف الحقيقي ها مقصودي الذي تكون الإجازة ملحوظة إما على نحو الشرط المتأخر أو الشرط المقارن وليست مجرد علامة. جعلك الله علامة جايك رجب مولاي، ها لا يتوقف العقل، المتوقف الدماغ، ما ندري الآن ماذا نصنع، سنهرب ويقول على كل حال. خب، ومنه يعلم أنه لا فرق بين وقوع هذه مع الاطلاع على وقوع العقد ووقوعها بدونه، لأن التنافي بينهما واقعي، فلا فرق بين العلم والجهل، على كل حال التنافي حاصل. فبالتالي إذا صحت هذه التصرفات بطلت الإجازة حتى لو كان جاهل المالك حينما تصرف. إن قلت أنه لا دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، لا يوجد دليل على اشتراط قابلية التأثير من حين العقد في الإجازة، بل تكفي قابلية التأثير من حين الإم كان لا من حين العقد. والشاهد له نظير، ولذا صحح جماعة كما تقدم يا مولاي إجازة المالك الجديد وهو الابن الذي ملك يوم الأحد، في من باع شيئا ثم ملك، باع كتاب أبي يوم السبت وملك يوم الأحد وأجاز يوم الأثنين، وتصح الإجازة ليس من حين العقد يوم السبت بل من حين الملكية يوم الأحد. فإذا كذلك نقول في المقام، فنصحح تلك التصرفات ونصحح الإجازة أيضا من حين القابلية. قلت مدفوعة. لماذا؟ أولا ثانيا، أولا بإجماع أهل الكشف على كون إجازة المالك حين العقد مؤثرة من حين العقد، وأما مسألة من باع ثم ملك هذا استثناء قام عليها الإجماع أيضا، لا معنى للقياس. ثانيا نعم بناء الإشكال مبني على الكشف، تمام، وعلى الكشف الحقيقي أيضا، لكن يمكن نفصل في الكشف الحقيقي حيث ذكرنا ثلاثة مسالك في الكشف الحقيقي. فعلى مسلك يمكن أن يقال بأن صحة التصرفات تستلزم بطلان الإجازة، وعلى مسلكين يمكن أن نقول صحة الإجازة تستلزم بطلان تلك التصرفات، لكن لا يمكن أن نقول بالاحتمال الثالث صحة التصرفات وصحة الإجازة. هذا الكلام. نعم لو قلنا بأن الإجازة كاشفة بالكشف الحقيقي مو صرف، لا، الراجع إلى كون المؤثر التام هو العقد الملحوق بالإجازة. يعني الإجازة مؤثرة مو مجرد علامة، لكن هل هي مؤثرة على نحو الشرط المتأخر؟ هل هي مؤثرة على نحو الشرط المقارن؟ على كل حال، فهنا يمكن أن يقال كانت التصرفات صحيحة بحسب الظاهر، فإذا أجاز انكشف بطلاه بطلانها، لكن ما تكون صحيحة والإجازة أيضا صحيحة. كانت التصرفات مبنية على الظاهر وبالإجازة ينكشف عدم مصادفتها للملك فتبطل هي وتصح الإجازة. القسم الثالث يا مولاي، كيف؟ يعني لا فرق، هو ذكر في البدء قال أنه لا فرق بين الاطلاع وعدم الاطلاع، يعني سواء كان المالك حينما تصرف عالما بالعقد الفضولي أم جاهلا به، على كل حال يأتي الكلام.
إذا كان مطلعا يبطل الإجازة،
إذا كان
تصح التصرفات يبطل الإجازة،
هذا على مبنى، على أحسنتم، على مبنى الكشف الحقيقي الإجازة مؤثرة.
صحيح.
إيه كلامكم صحيح شيخ صادق، كلامكم صحيح يا مولاي، عدام دام داوم يا مولاي، وواظب على حضورك وإفاداتك يا مولانا الجليل.
أجمع أهل الكشف
إيه على مبنى الكشف،
أصلاً مسألة فيها خلاف، يعني ما في إجماع أصلاً على الكشف.
خب وليكن، لكن بناء على أن المبنى هو الكشف فمجمع على أنه مؤثر من حين العقد، بناء على أن المبنى الكشف، والإشكال كله مبني أصلاً على الكشف. أما على النقل لا يأتي الإشكال، لأن التصرفات صحيحة والإجازة أصلاً ما تؤثر شيئاً إلا بعد العقد. فبناء على الكشف الذي هو أساساً يرد عليه الإشكال، نقول القائلون بالكشف مجمعون على أنه مؤثر من حين العقد، وأي ضير في ذلك؟
ما متحقق الإجماع في أصل المسألة، بالتالي ما يكون هذا الإجماع حجة. فئة من
العلماء
قالوا بالكشف،
نعم على مبناهم، على مبنى هؤلاء الإشكال على مبنى الكشف، أما على مبنى النقل أصلا ما نحتاج إلى هذا الإشكال. فأنتم أيها القائلون بالكشف تدعون الإجماع وتقولون حجة حتى لو مع وجود المخالف، لأنه كاشف عن رأي المعصوم، إما لقاعدة اللوط على المباني في كاشفية الإجماع، لأنه مو مضر بوجود مخالف في حجية الإجماع بناء على أنه كاشف عن رأي المعصوم بقاعدة اللطف أو غيره. فبناء على ذلك نقول أنتم أيها المدعون لمبنى الكشف كيف تعالجون الإشكال؟ يقولون لا مشكلة من صحة الاثنين، التصرفات والإجازة، وأن الكشف وأن الإجازة تكون مؤثرة من حين القابلية. نقول ها أنتم تدعون الإجماع أنه مؤثر من حين العقد، كيف فرقتم؟ إلا استثنيتم فقط هذا المورد، إلا أن تجمعوا كلكم تجمعون على أنه حتى مسألة تدخل في من باع ثم ملك، لكن لم يقم إجماع لديكم. فما فالكلام عند من يبني على الكشف، وهم البعض منهم يعني الذين قالوا بهذا بالتنظير، وأما لو الكل قال بالتنظير بعد خلاص أهل الكشف هم الذين ادعوا الإجماع وادعوا على أن المسألتين من باب واحد بالاتفاق، فلا يرد التفكيك بينهم. لا، الكلام أن البعض من القائلين بالكشف يقول أننا نقول بالكشف ولكن نقول بالتأثير من حين القابلية في المسألتين، نقول لا هذا خلاف الإجماع المدعى عندكم. نعم نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا قاعدة الإلزام يا مولانا. كيف؟
الجمع أولى من الطرح.
خوب، قاعدة الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. زين، القسم الثالث التصرفات الغير المنافية لملكية المشتري. فليست هي مخرجة للعين عن الملكية ولا تتنافى مع كون الإجازة مؤثرة من حين وقوع العقد، وهذا من قبيل تعريض المبيع للبيع كما لو قام المالك بعرض الكتاب للبيع في السوق قبل إجازته للبيع الفضولي، ومن قبيل البيع الفاسد أيضا كما لو باع المالك الكتاب بيعا فاسدا لاختلال بعض الشرائط كالجهالة مثلا في العوضين أو غير ذلك قبل أن يجيز البيع الفضولي. فهذه التصرفات ليست مخرجة للعين عن الملكية كما هو الحال بالنسبة للقسم الأول، كما أنها لا تتنافى أيضا مع الإجازة وتأثيرها من حين العقد كما هو في القسم الثاني. فهل هذا القسم الثالث يعتبر رد للبيع الفضولي أم لا؟ وهل أن مجرد تعريض المالك المبيع للبيع أو بيع ببيع فاسد يوجب رد العقد الفضولي أم لا؟ ذكر المصنف أن لهذا القسم نحوين. النحو الأول أن تقع هذه التصرفات حال الالتفات والعلم بالبيع الفضولي كما إذا كان المالك يعلم بوجود بيع الفضولي وقام وباع الكتاب بيعا فاسدا أو عرضه للبيع، وحكم هذا النحو كما ذكر المصنف أن هذه التصرفات تعتبر ردا للبيع الفضولي. واستدل لذلك بأدلة ثلاثة، الدليل الأول وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إن العرف يرى بأن تعريض المبيع للبيع أو البيع الفاسد مع علم المالك بوجود بيع فضولي يعتبر ردا للبيع الفضولي، ولكنه رد فعلي. هذا أولا، إذن يصدق الرد على هذه التصرفات مع العلم. ثانيا، المقدمة الثانية، بما أنه يصدق الرد على هذه التصرفات فتشمل العمومات الدالة على جواز الرد للعقد الفضولي. هذا النحو من التصرفات لأنها رد، وهذا من قبيل ما أشار له المصنف من قبيل ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، يعني وإن شاء رد عقد النكاح الفضولي. زرارة. وعنوان فرق أو رد يشمل الرد الفعلي. الرواية الثانية ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك، يعني إن شاء رد عقد النكاح. ويصدق على الرد الفعلي بنظر العرف أنه رد فتشمله الرواية. والنتيجة هي صدق الرد الفعلي، صدق عنوان الرد على الرد الفعلي بنظر العرف فتشمله الروايات. ويلاحظ عليه كما ذكر المصنف أن هذه النصوص لا إطلاق لها وليست في مقام البيان من هذه الجهة، وما يتحقق به الرد وما لا يتحقق به، حتى يقال أنها مطلقة فتشمل الرد القولي والفعلي، بل هي بصدد بيان أن للمالك رد عقد النكاح فقط، فله الإمضاء وله الرد، وأما كيفية تحقق الرد وأنه لا بد أن يكون بالقول أو يجوز أن يكون بالفعل فلا نظر لها لذلك كي يتمسك بإطلاقها. هذا مضافا إلى أن هذه النصوص التي أشار لها المصنف واردة في باب النكاح، فلا يحرز تعدي إلى باب البيع لاحتمال الخصوصية في باب النكاح فيجوز فيه الرد الفعلي، لكن البيع لا يجوز فيه الرد الفعلي. الدليل الثاني وبيانه في مقدمتين أيضا. المقدمة الأولى لو رد المالك البيع الفضولي قولا، رده بالقول. الدليل الثاني الآن قلنا ثلاثة أدلة مولاي، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني لو رد المالك البيع الفضولي بالقول لزم من ذلك خروج المجيز بعد الرد عن كونه بمنزلة أحد طرفي العقد، فلا يكون بالتالي بعد رده بمنزلة الموجب للعقد أو بمنزلة القابل للعقد. ولذلك فلو رد فلا يجدي بعد ذلك الإجازة لو أجاز بعد ما رد، لأنه خلاص صار أجنبيا عن العقد برده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن هذه الضابطة المذكورة من خروج المجيز بسبب رده عن كونه طرفا للعقد تأتي في الرد الفعلي أيضا، فكما أن الرد القولي يوجب أجنبية المجيز عن العقد، فكذلك الرد الفعلي يوجب أجنبيته عن العقد، والنتيجة كفاية الرد الفعلي في انفساخ العقد. الدليل الثالث، وأسألك الدعاء، الأولوية. وبيانه أنه قام الإجماع على حصول فسخ العقد المتزلزل بسبب الخيار عند حصول الواط ممن له الخيار أو البيع أو العتق، فلو وطأ البائع الجارية لزم من ذلك انفساخ العقد، أو لو باعها انفسخ العقد، أو لو اعتقها انفسخ عقد البيع، وتعتبر هذه التصرفات فسخا للعقد الخياري. هذا بالإجماع. هذا أولا. وثانيا، إذا قام الإجماع على انفساخ العقد بمجرد هذه التصرفات، قام الإجماع بالأولوية على انفساخ العقد الفضولي بحصول هذه التصرفات، مع العلم بوجود عقد فضولي. والسر في الأولوية هو أنه بالنسبة للعقد الخياري فهو تام في مرحلة الحدوث، لكنه متزلزل في مرحلة البقاء، بخلاف البيع الفضولي فإنه ليس تاما حتى في مرحلة الحدوث، بل هو متزلزل حدوثا وبقاء. والنتيجة إذا كان الفعل موجبا لانفساخ البيع الخياري، فالفعل موجب لانفساخ البيع الفضولي من باب أولى. تم الكلام يا مولانا الجليل في هذا النحو الأول. وصلنا إلى أين؟ وأما الثاني، صفحة 480. وأما الثاني، النحو الثاني يأتي كيف؟ الدليل الثالث قصدكم؟ الثاني؟ لا لا، كلامكم صحيح، كلامكم صحيح، كنا سنشير، لكن بعد لأن رغبنا أن ننهي الكلام بتمامه وطوله. وإلا فالدليل الثاني مناقش فيه والثالث أيضا مناقش فيه، فجميع الأدلة المذكورة مناقش فيها، وهذا يعتمد على إحاطتك بما سبق تعرف أن تناقش فيها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.